مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: الأفيال المتقلصة وعقاقير تعدل الحمض النووي للعلاج ورصاص الهواء. البداية مع نشرة العلوم. اكتشف العلماء أن الأفيال التي عاشت في عصور سحيقة واستوطنت جزيرة صقلية قبل فترة لا تقل عن 200,000 سنة تقلص في حجمها بشكل كبير مع تتابع الأجيال، والسبب يعود على الأرجح إلى ندرة الغذاء. على مدار فترة تصل إلى نحو 1000 عام كانت هذه الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، وهي جزء من إيطاليا الآن، كانت موطنا لسلالات عديدة من هذه الأفيال صغيرة الحجم. كان تحليل للحمض النووي قد أجري على حفرية من كهف بونتالي كشف انتماءها إلى جنس منقرض يدعى باليولوكسودون، ويقدر الفريق البحثي أن هذا الحيوان الذي وجدت بقايا في الحفرية بلغ طوله نحو 2 متر عند مستوى الكتف، وكان يزن نحو 2 طن. وأفادت تقنية التأريخ بالكربون المشع وتحليل تهتك البروتين في ميناء الأسنان إلى أن هذا الحيوان مات قبل زمن يتراوح من 175 إلى 50,000 عام مضت، وأنه ينحدر مباشرة من نوع آخر يقدر طوله بنحو 4 أمتار وزنه 10 أطنان، وأن هذا النوع ربما تفرع من نوع آخر قبل نحو 400,000 عام تقريبا. وبمرور الوقت تقلصت هذه السلالة ليصبح حجمها أقل بنسبة لا تقل عن 20% من حجمها الأصلي، وبمعدل ربما بلغ 200 كيلوغرام في كل جيل. وفق دراسة أجريت على الفئران، يمكن الاستعانة بالعقاقير التي تعدل من طريقة تضفير جزيئات الحمض النووي الريبي في الأورام على نحو يعزز تأثير بعض علاجات السرطان. في بعض الأحيان تتسبب البروتينات غير المعتادة التي تنتجها الخلايا السرطانية في تحفيز استجابات مناعية مضادة للأورام، ولتعزيز تلك الاستجابات سعى باحثون إلى إدخال تعديلات على العملية الخلوية المعروفة باسم تضفير الحمض النووي الريبي، حيث تقطع جزيئات الحمض النووي الريبي ثم يعاد توصيل بعض أجزائها الباقية، وينتج عن هذه العملية الحمض النووي الريبي النهائي الذي يضع الشفرة الجينية للبروتينات. ومن ثم فإن التغييرات في عملية التضفير قد تدعم إنتاج تسلسلات من البروتينات غير النمطية. وقد عالج الفريق الفئران باستخدام مركبات تعدل من عملية تضفير الحمض النووي الريبي، وجدوا أن هذا العلاج أدى إلى إنتاج عدد كبير من أجزاء البروتين القادرة على تنشيط خلايا مناعية يطلق عليها الخلايا التائية. وقد أبطأ العلاج كذلك من نمو الورم، وحسن تأثير العقاقير المضادة للسرطان التي تعمل على تعزيز الاستجابات المناعية المضادة للأورام. بعد مرور أكثر من 20 عاما على قرار منع المسؤولين البريطانيين وقود السيارات الذي يحتوي مادة الرصاص، لا يزال الرصاص المتخلف عن الاستخدام القديم لهذا النوع من البنزين باقيا في هواء مدينة لندن. من المعروف أن التركيزات الجوية من هذا الملوث السام قد انخفضت بصورة ملحوظة في أوروبا وأمريكا الشمالية بعد الحد من استخدام الرصاص كمكون إضافي في البنزين منذ آخر الثمانينيات، غير أن الباحثين وجدوا أن الرصاص القديم الذي يدخل في تركيب الجزيئات العالقة في الجو لا يزال تأثيره على جودة الهواء بالعاصمة البريطانية ممتدا حتى يومنا هذا. كان الباحثون قد حللوا التركيب الكيميائي للرصاص الذي يوجد في جزيئات محمولة جوا، جمعوها خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 من موقعين مركزيين في لندن، أحدهما على مستوى الشارع والآخر على مستوى أسطح المنازل. المقارنة بين تلك العينات والقياسات القديمة أظهرت أن السجل الكيميائي للجزيئات بقي كما هو على مدار العقد الماضي، ما يشير إلى أن مصادر تلوث الهواء لم تتغير هي الأخرى. وفق الباحثين فإن السجلات الكيميائية لا تتغير من موسم لآخر، ما يوضح أن التلوث المستمر بالرصاص حاليا يأتي من غبار الطريق المتناثر في الهواء. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. التكاليف المستقبلية لانبعاثات الميثان. كشف تحليل لتكاليف تغير المناخ الناجم عن إضافة طن واحد من الميثان إلى الغلاف الجوي أن المناطق مرتفعة الدخل في العالم ينبغي أن تنفق أكثر بكثير على جهود خفض هذه الانبعاثات مقارنة بما ينبغي أن تنفقه المناطق منخفضة الدخل. إذن ما الجهود التي ينبغي أن نتعاون في القيام بها لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان وسواها من الغازات الدفيئة؟ تتمثل إحدى الإجابات في أنه ينبغي اتخاذ أي إجراء يهدف إلى تقليل هذه الانبعاثات إذا كانت تكلفته أقل من الكلفة الاجتماعية، أي القيمة النقدية للضرر المستقبلي الناجم عن ترك هذه الغازات تتسرب إلى الغلاف الجوي. وفي بحث نشر مؤخرا في دورية نيتشر ترد تقارير للتكلفة الاجتماعية المترتبة على الانبعاثات الخاصة بغاز الميثان، والتي تمثل تربية الماشية أحد العوامل الرئيسية المساهمة فيها. وتقل تقديرة الباحثين لهذه التكلفة عن تلك التي اعتمدتها حكومة الولايات المتحدة مثلا في ظل إدارة أوباما، رغم أنها تتضمن تقديرات جديدة أعلى لتأثير طن واحد من الميثان على الاحترار. وتعرف التكلفة الاجتماعية للميثان بأنها الأضرار الناجمة عن الخسائر التي يسببها تغير المناخ مستقبلا بسبب إطلاق طن إضافي من الميثان في الغلاف الجوي، معبرا عنها بقيمة نقدية حالية. ويمكن أيضا أن ينظر إليها على أنها تساوي مقدار النقص في الخسائر سالفة الذكر نتيجة لتقليل الانبعاثات بمقدار طن واحد. ويعتمد حجم هذه التكلفة على الفترة الزمنية التي تمتد لها التأثيرات التراكمية في المناخ، وعلى العواقب الناجمة عن هذه التأثيرات على رفاهية الإنسان والطريقة التي تجري بها مقارنة التغييرات في رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. ويمكن تقدير التكلفة الاجتماعية للميثان باستخدام نموذج التقييم المتكامل، وهو برنامج حاسوبي يحاكي أثر انبعاثات غازات الدفيئة على المناخ وعلى رفاهية الإنسان في الوقت الراهن وعلى مدار قرون مقبلة. أنتج الباحثون عنصرا دالا ومن الأهمية بمكان أن احتمال تغير المناخ وأضرار هذا التغير عند الحد الأقصى من النطاق التقديري للقيم وقدر بقيمة أقل مما كان عليه في التحليلات السابقة. هذا الاختلاف ينتج عنه انخفاض متوسط تقدير التكلفة الاجتماعية للميثان بنسبة 22%. ويريد الباحثون أيضا قيما تعبر عن تقديرات قائمة على التوزيع المنصف للتكلفة الاجتماعية للميثان. والفكرة الأساسية هنا أن انخفاض الدخل له تأثير أقل في انتفاع الأثرياء من الميثان الذي يعد أحد مقاييس الرفاهية منه على الأشخاص منخفضي الدخل، وأن سياسة المناخ ينبغي أن تستغل قدر الإمكان إجمالي حصص انتفاع الأفراد بالميثان. فلهذا الإجمالي التداعيات عند حساب الآثار الضارة لتغير المناخ على المجموعات السكانية المختلفة، ففي أي لحظة زمنية معينة تساوي تكلفة الاجتماعية للميثان عادة مجموع الضرر بالدولار الأمريكي لجميع الأفراد، وتقل قيمة هذا الضرر على نحو متزايد، أي أن تأثيره يعطي قيمة أقل في التحليل كلما تأخر حدوثه في المستقبل. وتغير التقديرات القائمة على التوزيع المنصف لتكلفة الميثان الاجتماعية هذه الحسابات، فالضرر الذي يعاني منه السكان ذو الدخل المنخفض يقدر بقيمة أكبر من الضرر الذي يلحق بالسكان الأكثر ثراءً، والضرر الذي يلحق بالأجيال الحالية يقدر بقيمة أكبر من الضرر الذي سيلحق بالأجيال المقبلة، كل ذلك انطلاقاً من فرضية أن الدخل والرفاهية سيأخذان في الازدياد. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم هاتجكن وهاكسلي وأكلس. ثلاثي اكتشف اللغة التي تتحدث بها الأعصاب. تسري الكهرباء في أجسادنا، تنتقل عبر أعصابنا وتحمل معها آلاف المعلومات التي تخبرنا تقريبا بكل ما تتعرض له حواسنا. فالشم كهرباء، والرؤية كهرباء، والسمع كهرباء. تنتقل الإشارات عبر الأعصاب وصولا إلى الدماغ الذي يعالجها هو الآخر بالكهرباء. فالجهاز العصبي يتصرف كسلسلة من المولدات الميكروسكوبية تعج بالنبضات الكهربائية التي يتم إنشاؤها وإطلاقها بشكل متكرر على طول الخلايا العصبية استجابة لكل المنبهات مثل اللمس أو الحرارة. من خلال إظهار كيفية توليد هذه النبضات ونقلها، كشف العلماء الثلاثة الذين حصلوا على نصيب متساوي من جائزة نوبل عام 1963 في علم وظائف الأعضاء أو الطب، كشفوا عن المحفزات الرئيسية التي تطلق النظام الكهربائي المدمج في الجهاز العصبي في الحياة. فبحثاً عن طرق لقياس التيارات الكهربائية داخل الأعصاب، لجأ ألان هاتجكن وتلميذه أندرو هاكسلي إلى استخدام الألياف العصبية العملاقة في الحبار، والتي تبلغ سماكتها 1000 مرة تقريباً مقارنة بنظيراتها البشرية، وعبر دمج أقطاب كهربائية صغيرة لتسجيل الفرق الكهربائي بين داخل هذه الأعصاب وخارجها. فمن خلال إجراء سلسلة من القياسات واستخدام النماذج الرياضية المعقدة لتفسير النتائج، صاغ هاتجكن وهاكسلي نظرية لاقتراح كيفية تشكل النبضات. وقال إن التغييرات في نفاذية غشاء الخلية تتيح للذرات المشحونة التدفق داخل الألياف العصبية وخارجها، ما يخلق موجات من الشحنات الكهربائية التي تشكل الدافع العصبي. وأثبت أيضا أنه خلال مرحلة ارتفاع النبضة الكهربائية يسمح لأيونات الصوديوم الموجبة بالتدفق من الخارج، وفي طور انخفاض النبضة يسمح لأيونات البوتاسيوم بالانتقال إلى الخارج من الداخل. فمثلا حين نتعرض لمؤثر ما كلمس كوب ساخن، تسري كهرباء في أعصابنا ناجمة عن حدوث فرق جهد نتيجة سريان حركة أيونات المعادن الموجودة في الدم، إذ تتدفق أيونات الصوديوم خارج الخلية، وحين ينتهي التعرض للمؤثر تنتقل أيونات البوتاسيوم إلى داخل الخلية، وبالتالي تتوقف الكهرباء بمجرد رفع اليد عن الكوب الساخن. أما سير جون أكلس فقد أظهر الكيفية التي ترتبط بها نتائج هاتجكن وهاكسلي أيضا بالأحداث التي تحدث عندما تنتقل نبضة من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى. فقد سجل أكلس اختلافات دقيقة ولكنها ملحوظة في الشحنة الكهربائية عند التقاطعات المعروفة باسم نقاط الاشتباك العصبي بين الخلايا العصبية بعد وقت قصير من وصول النبضة. كما أظهر الكيفية التي تنتقل بها النبضات العصبية من خلية إلى أخرى، واكتشف مجموعة من الإشارات التي تعطي للخلية الأوامر بنقل النبضة الكهربائية أو تثبيطها. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامجكم مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.